سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مبارك في الطيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ناسب أن يكون موضوع المحاضرة وأن يكون صاحب المحاضرة أهمية الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. بالمحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا، ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعون، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله وفي الزود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمون على الندوات والمحاضرات أن تكون مسألة الجهاد من جملة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المباح، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثرت فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين بغزو الأعداء لبلاده. في محاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر، وسأتكلم إن شاء الله على ما يتيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه من فوائد جمة والحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والزوج عن ثيابهم وبلادهم وشرورهم. ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله الجهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبه وبعض من ينتسب الى العلم، بل شرع الله الجهاد للدفاع والزود عن حياة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات الى النور ولإعلاء كلمة الرب عز وجل ولفتح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة إلى الإسلام والبائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، وكانوا في مكة مضطهدين. وقد آذى مشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم بها باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه ويذهبون ينشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم بقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلاء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاه والسلام وهاجر المسلمون الى المدينه المنوره بعدما هاجر كثير منهم الى الحبشه بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في نفسه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره وجمع عليه من شاء الله من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذن له في الجهاد ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الذين قتلوا لانهم ظلموا وان الله على فيهم لقدير. ولم يخرجوا من ديارهم ولا الله بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اعلم. فاذن له بكتابه مجرد اذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوه وماعه امروا بالقتال وان يقاتلوا من قاتلهم وأن يفزوا عن من كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل والكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فسجن الآخرين لا تفرح، سجن الآخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويقول لكم السلام يكفوا أيديهم وخذوهم مقتولهم حيث يقتلوهم وأولئك هم جعلناهم على الشيطان المبين. فأباح سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل وأمرهم بكف عن من كف. وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. فالإسلام على فعل هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ذلك. وهذا غلط على الإطلاق، وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر. يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم. وهذا باقي إلى اليوم، هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على تبرد القتال. ليس عليهم إلا هذا، أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعله على قتالا مفترضا، فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال هو كفر لكم وعسى أن تحبوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجعل الجهاد فرضا علينا وهذا لازم لنا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هدف فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر، لأن الله قد فتح الله واستضعفهم. فرض على المسلمين القتال وجاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار بعد إذنه القتال وبعد قتال من قاتل وكف عن من كف، صار بعد ذلك في طور ثالث وفي دور ثالث، وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات والنور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لإنتشار الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه ليرمون أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فقال عز وجل إن الله اشترى ليرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى سبحانه وتعالى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع، اشتراه المولى جل وعلا اشتراه المولى جل وعلا. وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله. هذا هو وضع عذر في التأخر عن القتال والجهاد، فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله وسائر الجنة والنجاة من النار. وبين في آيات كثيرات أمره بذلك، فقال سبحانه وتعالى إن في مقفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهه في سبيله، فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه الله عز وجل فقاتلوا في سبيل الله هل لم يقاتلونكم، يعني الذين بشانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس بشانهم القتال، بخلاف الرهبان في الصنائع المشايخ العاجلين فإنه ليس من القتال، ولهذا بعد ذلك وقاتلوهم في نفس السورة بقرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين منا. فقل بذلك أن المراد قتال كثرة من شأنه القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وأثار الصوامع فليس من أهل القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بين سبحانه وجود قتاله حتى تكون فتنة وهي الشرك بالله عز وجل، ومن ذلك افتتان الناس في دينه وصده عن سبيل الله، ويكون الدين كله لله ليس في إله لغير سبحانه وتعالى، فليكون الدين كله لله وحده، لا وبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، لن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال عز وجل وقاتل في كافة كما يقاتل في كافة واعلموا أن الله هو العزيز الحكيم، فهو أن نقاتلهم جميعا، فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا وأنه يجب لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال اهل الاسئله جل وعلا في سوره التوبه فاذا انسلخ الاسر الحرم فاذا انسلخ الاسر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مره، فان فانوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه انهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويتوبوا من شركهم، فإن ذلك صلى كبيرا ولم يقل أو يكف عن قتاله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا كبيرا، ولم يقل سبحانه وكفوا عنه أو كفوا عنه، فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا الله منه، وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. الناس يأتي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قاتلوهم وعجلوا الله بأيديكم ورسلهم وأنفسكم عليهم ويشهد صدور قوم المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسمع الله على من يشاء والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأما القتال المطلق فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق وجهاد أهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا وهو فرض كفاية عند أهل العلم، إذا قام به من يكفي والمسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما، بل في حق أفراد الناس وأفضل عنهم اللي تفضل عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الجهاد واجب على المسلمين، فقال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم، فقال من مات ولم يغزو ولم حتى يستغرب الغزو مات على شقة من عندها. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير، وفرض على المسلمين مع القدرة وإلى فرسوه أثموا جميعا، فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين لذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الفريضة من جهاد أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله وبعد إيضاح السبيل لهم وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد أنه أفضل الأعمال. ولما سألته هل آنس الجهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فدل ذلك على فرضية الجهاد وأنه في حق النساء الحج والعمرة، لأنهن ليس لها الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، فالمهم أنهن ليس لها الجهاد للنفس لأعداء الله، لأنهن عورة وفتنة، ولكن لسانهن الجهاد بحج والعمرة، والجهاد والمال يعم الجميع أيضا على ظاهر الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما لهم عند الله من المنازل العظيمة، فقال جل وعلا: أجعلتم شغالة الحج لئن رأى في الإحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله والله لا يهلك الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم ذلك عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشره ربه رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى، أن أولئك المجاهدين لهم هذا الفضل العظيم. قال: إن الله عنده أجر العظيم سبحانه وتعالى، فالمجاهدون لهم شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يستوي المجاهدون في الله بأموال الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين بأموال، لا يستوي القاعدون من المؤمنين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل، وكل وعد الله حسنه، وفضل الله المجاهدين على قاعدة العظيمة تنادات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين، وأن لهم الوجهة العظيمة عند الله، وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد، لأن له عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى، وله نظر عنده العظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان، وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من فروض الإيمان، ولكن نبه الله عليه من أعظم شأنه، وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين والمجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى، والدال لعباده، والواصل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جناتكم في جنة تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونه نصر من الله فتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجح من عذاب الله، وأن الله أعد له مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الأرض، ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. فالمؤمنون الصادقون المجاهدون موعودون بجنة وكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم. وجهاد من نصر الله، جهاد سبيل الله، لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا يسألن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأمر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وجهاد من أمر المعروف ومن النهي عن المنكر. فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاهم عن المنكر وشرك بالله وعبادة غيره وهذا أعظم منه. فالمجاهد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجدهم بأهل الإيمان وجدير بأبناء الإسلام أن يسلم عسائل جد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك إثر الحياة العاجلة. جاء في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله أنتم قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الطين. تنزع المهابة ويبلى بعدوكم منكم ويورى في قلوب الوهن. إذا كان وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة وهذا كل شيء يطلب الأعداء، بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعد فقط الجهاد خوفا من الموت، والموت لا بد منه، الموت إذا جاء وقته وحال بصاحبه سواء جاهد أو جاهد، كما قال جل وعلا: أينما تكونوا يدركونه ولو كنت هو أصيب رجل شيئا. فقال سبحانه: قل إن الموت من تهرون الإنس فإنه ملاقيه. فالموت لا بد منه، جاهدت أمن تجاهد. يقول الشاعر: ومن لم يوجد سيف وقال بقسم مات بغيره تنوعت الاسباب وموت واحد. فهذه الاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحل الا بصاحبه. فجدير للمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويكتب عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله ان توفى اوتاه جنه او يرده سالما نائما ما نال من اجل العميل. وقال عليه الصلاه والسلام: مثلا وجهه سبيل الله والله اعلم بما يجهه سبيله كما هي الصائم القائم. وسئل عليه الصلاه والسلام عما يعدل الجهاد فقال: هل تستطيع اذا خرج بوجهه سبيله ان تكون ولا تفسد وتقوم فلا تفكر؟ قال: يا رسول الله يطيق ذلك. قال: انا انك لو قلت ذلك لم تجد خلال مجاهدين. فمجاهد له شان عظيم وفضل عظيم. قال عليه الصلاه والسلام: ما من مخلوق يسوى في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يبني ان لو لو الدم يرجح لك المسك. فالمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء الى كلمه الله، لا لزياره السمعه ولا للغنائم والمال. لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل يرى مكانه رياء والرجل يقاتل حميه لقومه، من يجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما، إن توفاه أدخله الجنة وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال بأجر العلم. فجدير بكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم كما في الحديث السابق: جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لبعض. أولئك الناس أخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو المؤمن حقا فجدير بالمجاهد ان يخلص لله وان يبادر بذلك الى صحيح من الجهاد بالنفس والمال واللسان يرضي ثواب الله ويخشى عقاب الله. وعندكم الان مجاهدون كثيرون في افغانستان يسالون لكم هناك مظلومون مبتلون قد نزل في ساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف كلمة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحصين للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقتل النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثمراتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي اثيوبيا رسالة عظيم وجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم بفضل الشيوعي الغاشم الخبيث هناك والمسلمون في الحبشة في اثيوبيا يقاتلون ويسربون في نفس اثيوبيا واطرافها في اثيوبيا التي هي طبيعه كلها في فدرالي معروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين اعدائهم. وفي تايلاند بين اخواننا هناك في فطالة وحولها مع اعداء الله البريين. وفي سوريا ايضا قتال عظيم عنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه انواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم. والمسلمون في اشد الحاجه الى الذهب والى الكلمه الطيبه والى الجهاد بالنفس. يجب على اهل الاسلام ان يعرفوا واجبهم ويبذلوا وسعهم في نصر اولياء الله ونصر المجاهدين في سبيله وفي تكثير ثوابهم وفي اعانتهم المال والنفس والكلمه الطيبه التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من اهم الامور ان يبدا الانسان بنفسه وان يجاهدها لله. فان جهاد النفس جهاد عظيم. فاذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للاعداء يعمل الاسباب في نصرهم وتاييدهم ويعمل الاسباب في استقامه حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجه الى ان نجاهد انفسنا والى ان نشارك اخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه وانما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تجعل الحائل. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في نصر اخوانه المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبه. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لاعداء الله ولا يشغله الانفاق في غير الله في بلده عن الانفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوه الى الله في بلده في بلده عن الدعوه الى الله في غير بلده. ولما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر الى اليهود قال له ادعوا الى الاسلام وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجرين. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ليس المقصود سبيهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق أين يحيى عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإيقاظهم منهم من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة وحده وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام المستشرقين وغيرهم وأجنابهم يرمون الإسلام ويقولون في الإسلام بأنه القاتل للمال وللشبي وللأرض ولا كذب والشرع ولم يقاتلوا فيما لهذا غرض ولن يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم لا وإنما ذهبوا إليهم لإنقاذهم مما هو من الباطل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها إلى هذه الأمة التي أهل الأمم رسول الله إليها والصحابة رضي الله عنهم حين ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها ما ذهبوا إليهم من قضاء في أموالهم ونسائهم وذكر الله ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله حيث قال جل وعلا انفروا خفافا وثقافا وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك فهو لكم إن كنتم تعلمون فهم ذهبوا لإفراد الناس من أجل الله كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات المسلمون يخرجون أولياءهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد قال جل وعلا قاتلوا الله ولا بالله ولا باليوم الآخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا يعطوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنه لا يؤمن بالله ولا بالآخر ولا يعطوا دين الحق ولهذا أمر بقتالهم ولا يحرم ما حرم الله ورسوله فلا يؤمر بقتالهم لأموالهم وسبهم ولكن لكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم دينه دين الحق يكفر وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحريره ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه دين الحق ولعدم دخوله لما جاء به رسول الحق والهدى فانه يقاتل بهذا الامر يقاتلهم رحمه له والاحسان اليهم ويقبل لهم منه فيه الباطل والضيق والحرج وكفر بالله سبحانه وتعالى وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار صاروا حطب النار فنحن المسلمين يقاتلون من افرادهم من هذا البلد ومن افرادهم من هذا البلد ولكن اعداء الله واولياؤه والطائع في الاسلام ابوا الا تشكيك هذا الامر والتدريس ولبس الامور ورمي المسلمين بانهم يقاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه هذا كلام باطل يقوله اعداء الله لخصوم الاسلام للتنفيذ من الاسلام والا فاهل الاسلام اولا واخرا انما يقاتلون اعداء الاسلام لكفرهم وظلمهم واضلالهم ولهذا الحديث قاتلوا من كفر بالله فاتوا المسلمين حيث وجدتموهم فليقاتلوا من شركهم لكفرهم وظلمهم واضلالهم فاذا وجهت لهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس أما غيرهم فلا حتى يسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يعرض عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولم يعرفوا عليهم الجزية وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعرفوا عليهم الجزية وإنما عرفوا الجزية على اليهود والنصارى والمجوس سنة بهم سنة أهل الكتاب وخلفوا الجزية وهذه الجزية فيها رحمة للجميع وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم يضربهم ولي الأمر يفعل المسلمين وذلا للكافرين حتى يفكروا ينظروا فيما يجعل هذا الجمع وحتى ينقادوا بذلك الى الدخول في الاسلام. هذا الماء فيه على كلهم على الدخول في الاسلام وفي رحلة لهم حتى ينظروا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون انهم في ضلال وان يقول في ضلالهم ان يسلموا الجزيه ويبقى على توحيد الله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من الماء في اعداد العده وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه. وهذا الذي تخرج الجزية ينظر نفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة فيدخل في دين الله حتى تؤتى عنه الجزية وحتى يكون أخا لنا لهما لنا وعليهما عليه إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير الله دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعوم للمسلمين. فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم كانوا كفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويوضح لهم السبيل وتقام عليهم الحجة فإن أجابوا الحمد لله وهم يخونون وهم لنا وعليهم ما علينا وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه العباد حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا فيكون له فضل عظيم والدرجات العالية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجة منهما مثلما بين أسماء الأرض أعدها الله المجاهد في سبيله كبيرة عظيمة لأسلحة المدمرة القنابل الخبيثة والطائرات والمدافع لماذا؟ إنما هو قصف السلطة ومن سعي خيرات البلاد ووصف النفوذ على البلاد. ومع هذا ما أعد لنا أنفسهم ظالمين ولا أعد لنا أنفسهم مجرمين ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب علينا الناس وتعالى الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق وجاء دعاته يقول الناس الحق والهدى وجاء المجاهدون في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم وأولادهم ونسائهم من سبيل الله صاروا الإسلام دين القتال دين البناء دين كذا دين كذا حتى يغفروا عنه من أراد الدخول فيه وحتى يعلموه بما هو أكبر منه ودين السلام ودين الإحسان ودين الرحمة ودين الهدى ودين التوجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان. لكن يقلون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفذوا من الإسلام وحتى يموهوا بما غبر منه. وهذا مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيهم على الإسلام وفي كذبهم عليه وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقوى الشعوب والأمم الكبيرة بسلاح الفتاك في القنابل المهلكة بالطائرات على كثير من حضر النفس والنساء والأطفال لا لرحمة الناس ولا لإحسان بالناس ولكن ليخلع لهم الناس وليأخذوا جهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم. ومع هذا لا يعدون أنفسهم مجرمين ولا ظالمين. هذا غاية الضلال ولا في الإجرام ولا في الظلم. والمسلمون إذا جاءوا المجاهدون ويلقون إلى الله لإخراج أولئك المساكين المظلومين إلى الظلمات إلى النور بإنقاذهم برحمتهم برحمة نسائهم وذرياتهم قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء كذبوا وكفروا إلى الله. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال وفضل بها وفرض على المسلمين فرض كفاية مسلم عليهم يقضي الذي سقط على الباقين وان الواجب على الدول الاسلاميه وعلى المسلمين جميعا ان يجاهدوا بانفسهم وباموالهم وبالسنتهم وان يتقوا الله في ذلك وان يرحموا عباد الله وان يجتمعوا الحق والهدى وان يتركوا اسباب الذل والهوان وان يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل واهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم. نسال الله ان يهدهم لذلك وان يتقهم لذلك وان يستحضر المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه. يقولهم بتوفيقهم يبصرهم بدينهم ويفقههم فيه ويعينهم على جهاد اعداء الله حفظا في قلوبهم وحفظا من اعمالهم. لا نعين الله واياهم بسيئاتنا وسيئات اعمالنا. ولا ريب ان من كثر في هذا الامر بجد واخلاص وصدق يعرف عدى الاسلام ويعرف احسان الاسلام ويعرف مدى الجهاد وانه سواء قاتل مدافعا او قاتل بادئا هو في اياته سواء في امرين محسن ليس بمسيء ولا ظالم. الاسلام في جهاده بداء للدعوه والاخراج من ابواب المؤمنين والاحسان الى الناس ولانقاذ النساء والذريه والشيوخ والعباد المساكين والدخان اخراجهم وظلمات المؤمنين الى الاسلام والحج والنور. لا شك انه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الاحسان وهو دين القوه وهو دين السلام لا دين كشف الدماء ولا دين ظلم العباد. وانما ياتي كشف الدماء عند الحاجه عند الضروره والا هو يبدا بالدعوه ويرسل الناس ويؤيدهم ويقول عليهم الحجه ولا يقاتلهم الا عند الانتماء وعند التعذر وعند عدم قبول الحق وعند عدم النجيه من اهلها. فعند ذلك الاسلام حينئذ مضطر يكون مضطرون الى ان يجاهدوا. لماذا؟ لحمايه حوزتهم ولتكثير ثوابهم ولاخراج الناس من الظلمات الى النور ولتنفيذ امر الله وتنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللرحمه والاحسان الى ضعفاء المساكين النساء والاطفال الذين ان عاشوا من اخر ثمره عاشوا طريق الضلال وصاروا الى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جهاد راس سنه الاسلام فهو راس الامر الاسلام حمده الصلاه نيه سلامه جهاد في سبيل الله كما قيلت بعيد قد جب سلامه. الاسلام بدون جهاد قد ذهب سلامه وظهرت قوته وبقي ضعيفا دليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تشرى راس الاسلام وحتى يقوم اولياءه واهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوه والجهاد الصادق لأنفسهم ولغيرهم. يبدأون بأنفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا محارم الله وحتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا لقلوبهم وأعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بأنفسهم فإن الذنوب شر جميع القصص. الذنوب ذنب عليك مع عدوك من أسباب هزيمتك مع عدوك فلا بد أن تبدأ أيها المسلم بأن نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم الصراط السوي وحتى تلعن حرم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومنا على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد اليسر جهاد الصادق والجهاد للأعداء جهادا صادقا في خلاص الدماء ورغبة فيما عنده سبحانه كما نسأله سبحانه أن ينصر المجاهد إلى المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص وفقه لدينه وأن يعيرهم من مكائد أعدائهم وأن يهدم أعدائهم وأن يهدم أعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه وتعافي أهلهم كثيرة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء ضوء الاسئله ونتفق يبدا بالاسئله التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ضاع الجهاد في الامه الاسلاميه كما هو الان فهل يجوز من اي فرد ان يجاهد اعداء الله من خلال جماعه قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا السؤال.
نعم في من يتيسر له راية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إلى جهاد مع المسلمين جهاد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد لينصرهم ويعينهم. إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل الإسلام نصر المسلمين. إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهدين في أفغانستان. إذا هجم العدو على حبشة في ذلك وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإنسان من أفعال المجاهدين.
إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
نعم فرض عين كما سمعت مع الفطر، كل واحد على رجاله حسب طاقته، يعني نفسه في الله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله بنفسه بدن أو بماله أو بهما كما المستطاع. لأنه فرض عين مع الاستطاعة، لأنه مهجم عليهم وهو ليس فيه كفاية، يحتاج إلى المدد من إخوان المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله وكلمة الطيبة.
هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟
نعم، قد يسألون وإن كان في الجنود خطر عليهم، ولكن قد يسألون لأن خير من أولئك المسلم معنا مع كثير خير من الكفار، لأن يعني معه الإسلام الذي هو سبب النجاة، والمعاصي معظم من الأسباب في دخول النار ولكن ليست بسبب الكفر. فالمعاصي قد يسألون لأنهم أفضل من أولئك، وقد يسألون لأسباب ذنوبهم، فقد جرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد له معلوم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ومعه المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عصى أصحاب الجبل الرماة لما عصوا وتأول وتركوا موقف دخل المشركون على المسلمين من ورائهم وصرفوا الهزيمة وقتلوا المسلمين، فقال الله بهذا جل وعلا ولقد صدقه الله وعده إن تحصونه بإذنه لتقتلوه حتى إذا في الأول على الكفار من المسلمين حتى إذا هديتم وغلاباته الأمر وعصيتم ما لم يغرق ما تحبون يعني سلطوا عليكم فلا نحن لا نسلطوا عليكم. وقال هنا الكفر أولا ما أثر المصيبة قال فاتم إليها قلتم أن هذا الله قوة عجابكم يعني أصابكم أنفسكم الجنود والسيئات والمعاصي لأن الرماة تنازعوا وهزموا ثم تأولوا وتركوا الموقف وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنها فيصلة لما رأوا في شافة الكفار ظنوا أنها فيصلة وأن الأمر انتهوا فجاءوا ليحوزوا الغنائم والرسول قد قال لهم لا تعتبروا مكانهم أبدا ولا رأيتم ولا سنة ولا رأيتم العدو قد انكسر لا تروحوا مكانهم. وأميرهم قال لهم الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرأوا أمرهم على شكل المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى، فإن كان في المعصية مع التأويل تضر المجاهدين وتسبب الهزيمة فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل من أعظم الأسباب للهزيمة. وكان الأمر يفقد إلى جيوشه في الروم في بلاد الروم وغيرها في بلاد فارس يكتبون اليهم ويامرهم بتقوى الله ويحذرهم من الجنود ويقول يا ابن اخي ما تعرف ذنوبه فانها جند عليهم واذا لم تكن ابو مكلا ويوسع عليهم الجنود معك. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه يتوكله العدو بسبب معصيه بعضهم فكيف بحال عليهم؟
القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟
هذا هو القناع هذا هو أعلاها أن يقال في الإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب على كل يقاتل، وإن كان يدافع عن وطنه فيجب قتال إعلاء كلمة الله لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله والمسلمين، فيجب بقتال إعلاء كلمة الله وتوسعة رقعة بلاد المسلمين وتحذير ثوابهم لا مجرد الوطن فقط، ولكن المظلوم المظلوم إذا قاتل دون نفسه أو دون بيته أو دون حريمه أو دون أولاده أو دون بلاده هو مظلوم يعتبر شهيدا، لكن ليس هو مجاهد سبيل الله، مجاهد سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة العليا، لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع هو مظلوم شهيد للقتل إذا كان مظلوم، ولكن إنما يكون مجاهدا يكون المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله العليا. فعرف أن الجهاد أنواع، الجهاد الذي فضل العظيم وجاءت به الآيات والأحاديث، الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله. وهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقوم بها المثابة، لأن قد يقاتل لحفظ نفسه لأنه تردي عليه يكون شهيدا قتل، وقد يقاتل لأن تعدى على حريمه وأهله فيقاتلهم للدفاع فإن قتل فهو شهيد مظلوم، وقد يقاتل لأن تعدى على نامه فيقاتل للدفاع عن نامه فإن قتل فهو شهيد، كما قال من يتخلى من الرجل وإن يقال قال يا رسول الله الرجل يأخذ يريد ماله فلا تعطه ماله، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قتل في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، فدل على أن من يقتل مظلوما من ماله أو نفسه أو نسائه فهو شهيد لأنه مظلوم، وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده أو لإيتام بلاده التي اختلفت كثرة والمساعدة في جماعة على إخراجهم فهم مظلومون، لكن لا يكون المجاهدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لكثرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لوم ولك لوم، المقاتل الذي انصره كامل ونفر الجهاد كامل من قاتل لتكون كلمته العليا، هذا المجاهد سبيل الله الذي تعده احاديث فضل الجهاد الذي وعد الله به المجاهدين، وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد قاتل في سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله.
اذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد حكم الطاغوت بدأ أي شيء يبدأ الجهاد في هذه الحالة؟
يبدأ أولاً بمناصحة ولاة الأمور وإرشادهم إلى الحق وسبيل يجب عليهم من استقامة أحكام الله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا الرشد، فإن أبوا من استمرار في طريق الله وعدم تحكيم شريعته فلن يحملون من حولهم على المسلمين الجنة الإسلامية المستقيمة المحافظة لشريعة الله لها أن تجاهدها، وللقوة الداخلية والجيش والمسلمين الأقوياء الذين يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشخص الكافر حتى يحل محله حكم الإسلام لهم ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الذي يعرف الأمراء بفعله في المسلمين وأخذ يجاهدهم قال ما يقال في الصلاة ما حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله يقرأ.
الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان فيه جيش مسلم منتصر، أما الآن فهل الجهاد فرض كفاية أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تشوزا من قبل أعداء الإسلام الملاحدة؟
الجهاد هو فرض عين مع المجاهدين، فرض عين وعلى الدرجة فرض كفاية عليها أن تجمع قواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد الخيمة، لكن ليس كيف تجاهد غير فيها تستطيع تجاهد، لا بد أن تجاهد في نفسها أولا وأن تبدأ بنفسها حتى تحكم شريعة الله وحتى تقول أمر الله ثم تجاهد من وراءها من كثرة الله عز وجل، والذي عنده قدرة وغلب مجاهدين صادقين مجاهدين لإخراج الكفار ولتفريق المسلمين يجاهد معهم فرض عليه مع القدرة.
هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين، هل هذا التقسيم
كله صحيح؟ جهاد النفس، جهاد الوفاء كما يجب على المنكر، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المعلمين، كله جهاد صحيح. نعم.
علمنا بالتهاب
أعرف هناك جهاد قطاع الطريق وله جهاد الوفاء، جهاد قطاع الطريق وجهاد الرضا
جاء في الحديث ان المجاهد ان يحدث الشعب الجهادي مات على شعبه من شعب النفاق، فما معنى هذا الحديث؟
لفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث شعب الغزو مات على شعبه من النفاق، وهذا هو الجهاد، معناه من لم يشارك في الجهاد ولم يحدث شعب ذلك صار في شعبه من النفاق، لان المنافقين من شانهم عدم الجهاد من شانهم ان يرد اسلام واهله من شأنه من مهمة الصلاة داخل، فالذي لا يعفو ولا يحدث عن غزو وإيماء يفكر ويكون مع المجاهدين ووساه الله قاتل فإنه سقط من النفاق، لأن المنافق لا يحدث عن الجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد بل يرى قتال المسلمين، هذا شأن المنافق.
علمنا باضطهاد أعداء الإسلام بالمسلمين، لكن الإذاعات الإسلامية تفضل وتجمر معظم وقتها فيما يخدم اعداء الاسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس، كما هي التي تحدث
نسال الله ان له الهدايه، لا شك ان الاذاعات اليوم في اشد الحاجه الى الاصلاح والتطهير حصل فيها آلة توزيع وآلة بناء وآلة تعليم وآلة إخراج من ظلمات النور ويجب أن تطهر ما يضر الأمة في دينها ورياها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدولة الإسلامية عامة وفي هذه الدولة دولة بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلهم الإذاعات والوسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وسائل صالحة تعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من الغلو الباطل ولإخراجهم من ظلمات النور ولتبصيرهم بدينهم وتوجيههم إلى الخير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك يوجه إلى الخير يدفع الناس ويوجه إلى الشر غير الناس. ويجب على الدولة الإسلامية كلها أن تطهر وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحفظ شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الرائدة الرائدة، وينظر الناس إلى هذه الإنسان عليها أن تكون أصدق الناس إلى كل خير، وأن تحرص غاية الحرص على تطهير وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون باذلة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإمكان خيرا، ولو بذلت جهودا سريعة مشهورة إذا هو خيرا، ولكن يطلبونها أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله بهذا الأمر، وعندها الحمد لله من القدرة ما نفع عند غيرها، وعندها من العلم والبصيرة، وعندها من الدعاة والعلماء من يعين على العلاقة. نسأل الله يوفق الجميع من أهل رضاه ومن في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها بكل ما يرضي الله ويقدم لديه وبكل ما في نصر دين الله وإقامة شريعته في الأرض.
ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأصغر هو القتال.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما رجع من غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والشروط أن يراد هو جهاد النفس والجهاد الأكبر وجهاد القتال وجهاد الأصغر. ولكن بين أهل العلم من غير خطوة أو غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، فإن الجهاد الأكبر هو جهاد الأعداء، وجهاد النفس هو الأصغر، ولكنه أصل لجهاد الكفار، أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا استقام استقام جهاد الكفار، والواجب على أهل الإسلام يبدأ بأنفسهم ويجاهدوا غنوها حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها أو تهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه، ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسهام والحجة واللسان.
عندي اخ عاصم متهاون في العبادات ولا يحم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد اخذ هذا الانسان من وقد اخذت منه ملابس، فهل يجوز لي بسها ولا تعتبر محرمة علي ام لا؟ له اخ يدرس في الخارج ولا يصلي. انسان عنده اخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد اخذ هذا الانسان من هذا الاخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تنكرها من هذه الموضوع في البنوك؟
لا هذا لأن أخذ هدية للكافر ومساعدها والإسلام منها لا هذا فيه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان قبل الهدية وبعدها رد الهدية، إذا كان في عبدها مصالح كأن يكون في عبدها عندهية وعلوية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه، هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي التي تريد الله عز وجل، وإن أخذها من باب التحريف أو دعت الحاجة إلى أخذها لمصلحات عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأنه جار كله بيت فلا يكون حراما بمجرد به بالبيت، لأن البيت ليس فيه حلال ليس فيه حرام، المال الذي لا يرى به ليس فيه حرام، وليس له البيت وديعة يخرج يستهدئ صاحبه هو ذلك، ويلاحظ عليه ان يعامل فيما على في دوله، فاذا جاءه مال من قريبه وصديقه وهو لا يعلم حقيقته فله اخر، اما اذا علم انه مال فلان وانه مصيب فلان وانه فلان خمر وانه ربا فلا اخر، او جاءه الانسان حيث الهدف تبقى نهجره فلن يوصل انه يهجر ولا يدعى الغنيمه ولا تجد دعوته ولا يسلم عليه، لأنه يجي يأخذ ويجب أن يهجر وأن تقبل منه دعوة إلى ولية وأن يدعى إلى ولية وأن يسلم عليه وأن يرد عليه السلام حتى يعود إلى أخذه وحتى يتوب إلى الله وأن عليه وسلم. هذا هو إلا إذا كان هناك مصالح إسلامية أن يهجر لأجل مصالح إسلامية تتعلق به بكونه أميرا أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تطرح على يديه.
لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلما القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟
هذا لأسباب سياسية لأن هؤلاء الأمور يسأل الله أن يوفقهم ويصلحهم ويهديهم ويهديهم.
هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية وجه المرأة كما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر ورد في أسماء
الأدلة على الحجاب كثيرة منها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب فإذا سألتم من نساء تسألهم من وراء الحجاب ذلك أطهر من قلوبكم بهن قل قوله سبحانه ولا جزيتهن إلا بعولتهن أو أرجانهن الغاية ثم ذكر قواعد على ذلك وقواعد النساء التي لا بد يتهيأ أن يجب عليهن جناح يرضى ثيابهن ويرضى سرقات الجنينة ولا يستغفر لهن فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأضاف القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين استحاثهن خير لهن ولكن عجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ زينتها لغير محارمها حتى قواعد من سيارية الزينة على يمن الاستطاعة فإذا كنا قواعد ولا غيرت الاسترجاع المزينة فلا بأس في عدد الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستعلام خير لهن. وأن حد الأسماء من سيدة المدكة صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب ونهاها النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال أن المرأة إذا رأى في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفه فإن حده ضعيف عند أهل العلم رواه أبو داود في ثياب من بطن ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من يعرف هذا الحديث فهو حده ضعيف جدا فيه قطاع وفيه فهو ضعيف لا يحتج به.
عامل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن كما حكم ذلك في الساعة 8:00 عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟
لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عنه يعرفه وإن وجدتها ويسأل يعرفه سلمتها وإن صدقت بها عنه أو جاءتها في محكمة حمال المحكمة وعيد تسليه عندهم لعلها يأتي بعد حين يقطع ماله لو صدقت بها مضمونة عليه فجاءت وقيل إياه ثم يصبح بالصدقة فلا لا مثلا المقصود أنك مخير إما أن تحدثها عندك زمان طويل لعله يأتي أو تضعها عند المحكمة وتسليه عند المحكمة حتى يرد مهماله إذا جاء أو تصدق بها عنه في فرقة وكاشين وبعض مسائل خيرية مضمونة تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه اياه.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟
الذي نعلم حالهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده من اهلهم لان الدولة الان تصل فيهم تحديدا شديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يقالوا غير حكم الاسلام والدولة دولة كافرة نصيرية عربية رافضية باطنية لا يجب أن يسعوا ويعانوا حتى يستيقظوا بلادهم من أجل عدوهم الفاجر الملحد الذي لا يعني شرا للمسلمين ولا يعني خبالا للمسلمين.
هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حظهم إذا لم يحترم الإسلام؟
المجوس ليس من الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تؤخذ من الجزية أن تدخل الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نساءهم ولا بدائعهم ولكن فقط تدخل الجزية وتقطع دماؤهم إلى بهلوها لأن القاصرين توفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بقبته كما جاد عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين.
هل يجوز هل يجوز لي أن أخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟ ما حكم التأمين عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنقل؟ طيب شكرا. بارك الله فيك.
والمدارس والمعاهد وفي الإذاعة أيضا إذاعة القرآن فيها علم أيضا وفوائد، وهكذا إذا سمع حديثا طيبا في إذاعة أو في أي شيء أصغى لذلك واستمع له واستفاد في المسجد أو في الاحتفال أو في أي مكان يسمع حلقة العلم المفيدة، يسمع آيات لا تتلى عليه، يسمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبل عليها بقلبه وينصت ويسأل عما أشكل عليه، ولا يكون همه من الإذاعة والاستفاد ونحو ذلك أن يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونفع الله جميع التوفيق والهداية وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله، الرجال والنساء. من علامات الخير أن يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرق للتفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد، قلت جدا وقل العلم في المساجد، ولد علم في المعاهد وفي مدارس أخرى، ولد علم في الإذاعة. لمن تتبع العلم وأراد العلم في إذاعة القرآن الكريم في هذه المملكة فيها علم الجم وفي خير عظيم، ونفس استماع القرآن علم عظيم، نفس استماع القرآن بقلب حاضر بقصد فائدة وقصد العلم فيه علم عظيم. ثم في إذاعة القرآن مع استماع القرآن فوائد وأحاديث تفسيرية وأحاديث مفيدة في الأحكام ينبغي استمعها والاستفادة منها، وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة. وكذلك هناك حاجة أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير. وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لكن إذا كان الشخص يطالعه ويقبل عليه أو النساء ينبغي لهم إذا كان ولا بد من استماعه يعلنوا بالفوائد ويعلنوا بالإقبال على الخير الذي ينفعهم من حلقات علم وفوائد، لا بالتلاهي وضرر فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالتلفاز في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر، واذا كان ولا بد وانت ملتزم به في بيتك وليس لك منه مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك، وحرم ما حولك على سماع ما ينفعهم وعلى اغلاق عما يضرهم. اغلاق عند الملاهي ونذائر خليعه وتنزيلات ضاره لا يسمعون منه ما ينفعهم، فاما فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يسلموا من شره. هذا الذي ينبغي المؤمن، وهكذا في الاذاعه يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره، يسمع الفوائد العلميه ويسمع القران ويغلقه عند مجيء الاغاني وعند مجيء الملاهي وما يضره. هكذا يكون مؤمنا يريد النجاه، يطلب النجاه، يريد الفائده والعلم ويريد السلام من الشر. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: فجرد الله بخيرا يفتحه. فضل الجسم الدين بحاسات العلم من سماع القران الكريم ومن سماع الاحاديث الدينيه ومن قراءة كتب مفيدة وكتب نافعة وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، هذه طرق العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالذي يطلب العلم من طريق القرآن الكريم هو أفضل العلوم وهو أفضل كتاب على وجه الأرض، وكتاب الله العظيم الذي قال فيه: إن هذا القرآن يهدي إلى فيه أقوال وفيه تبيان كل شيء والإقبال عليه فيه الهدى والنور، هي أسباب السعادة، هي أسباب النجاة لمن أقبل عليه صادقا يريد الفائدة يريد العلم يريد الهداية، ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير العظيم فسر القرآن مجنة تدل عليه العناية بالسنة وحفظ ما فيها أكثر منها وسماعها بقدر أهل العلم وسماعها من العلماء بالله خير العليم وكواهب الجنة. وكذلك ما يلاع من الخير يسمعه ويحذر ما يلاع من الشر. ما يلاع من القرآن والحديث الدينية في إذاعة القرآن وما يلتف الصحب بما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو التي لا فائدة فيها بل يستفيد يضرب فائدة بكل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت. ولكم الأكبر أهم العناية بالقرآن فإن القرآن فيه الخير العظيم ثم جملة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كله لإصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وصلاح النيات والعمل وأسأل الله عندما جمع الأخرى أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع السؤال يحتاج إلى مزيد بيان. سؤال الذي سأل عن أمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلق أجزأه ذلك ليس من شرطه أن يكون حلقه وتقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل هدي أو من أجل شيء آخر إلا طاف في أي مكان أجزأه الصيام لكن هذا فيه تفصيل. هذا الذي ترك التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التفصيل إن كان لا يسمح أن يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس الملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان لبس ملابس العادة يعني لبس القميص وقراءته وهو جاهل ما عنده أنه لازم حكم التقصير فهذا عندما يسأل ينبه يقال اخلع الملابس اخلع الحمام عن رأسك واخلع القميص أو السراويل ويعتزل ثم يقصر أو يحلق يعتزل ويلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلق ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ملابسه عليه ملابس المفادة القميص والفطرة والحذاء لا ينبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولكن نبه قصر أجاه له لكن قصر ولكن ما نبهه المسلم ما قال أخلع قميص وكذا فقال لا قصر أو أحلق وقصر أو حلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميصه وغطره ونحو ذلك أجاه ذلك ولا حرج عليه من الجهل أو النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم أيضا قد يكون تعدى على شيء قد يكون تطيب قد يكون تقلم أظهار قد يكون قصر أو حلق بلامية المسلم لكن هذا الحكم حلق رأسا حلقا عاديا أو قصا منه قصا عاديا أو تطيب أو قلنا لها أنظارة أو ما أشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من أجل جهل أو من أجل النسيان أنه ناسي ليس عليه شيء ولكن يقصد بنية العمرة أو يحدث بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمرة وطاف وسعى ونسي حظ ونسي تقصير ما قصر ولا حلق أو لا حتى ذهب إلى أمس مثل هذا إلا أن يفكر وتنبه يحلق أو يقصر يكفي لكن هذا ليس عليه الاعتياد لأن الناس تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بد أن يلبس ثيابه إذا يحلق أو يقصر وعليه ثيابه المقاسة من قميص ومن عمامة لأن الناس تحلل لما رمى جمرة وطاف وسعى تحلل إلا من الزوج إلا من زوجة هذا لباسه عمامة وقميص لا بأس عليه ويحلق ويقصر إلى ما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله المسألة أخرى فعنده زوجة وطئها قبل أن يحلق وقال لا يقصر في العمر وفي الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق قدم وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم ووطئه لزوجته فحجه صحيح عليه دم يذبحه في مكة الحرم في مكة ويقصر بين فقراء الحرم وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. ومن وطئ عمره كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل حكم التقصير أو نسي حكم التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة ما دامت قد تحلل التحلل الأول فعمرته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإن ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لما الأول
اللي
هو لكن الذي رمى طاف وسعى لكن ما حلق وفي زوجته وقال لا يحلق.
أخ قل أسألك بالله أن تكتب هذا السؤال على سماحة الشيخ، والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حاصل الآن، والمقصود توعية الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء
إن شاء الله. يحيكم هذا حتى ترى بعض الآن ويكون بقية إن شاء الله يتعلق بالمجاهدين في سوريا، لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعدهم إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحمي باطل وأهله. نسأل الله العافية والسلامة.
الأخ كان سأل عن أن والدي استجاب السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني أعلم كما فعل الإجابة. يقول أن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة، نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مسى دهس الطفل فهل يلزم صيام شهرين أم لا؟
لما أجاب الشيخ صيام شهرين وقد راح تعرف نفس صاحب السيارة اللي جعل، لأنه اللي باشر القتل فعليه الدية وعليه كفارة، والكفارة اتغربة المؤمنة تيسرت فيما بيتيسر فعلي يصير شهرين متتابعين كما بين الله لك تابع عليه سواد المسلم، ومن انه الدائس وهو القاتل فعليه، لان ذاك الذي وضعه في قتله ما عنده قصد ان يقتل. اما لو كان مثل ما قلت لو كان انسان جابر بادبي وطرحه امام السياره لادعسه صاحب السياره على غفله يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السياره، لكن هذا طرح اما لاجل انه في الظل في السياره او لاسباب اخرى فقدر الله موته على هذه السيارة، فالدائس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.
قد عزمني بسبب خط رديفه، قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر احد اخواك العزيمة، وحرمت علي الذي امون عليه منهم، حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا سؤال
لا ما هي لكن لو انها جاب الداعي وراح مع بعض اخوانه فاحسن، لو جاب بعض اخوانه مع الذي دعاهم ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه سمموا له لا ما راحوا معه، حرم عليهم ما راحوا ما نقضوا عليهم، حرم عليهم ان يذهب معه وين هو الشاهد؟ كان هذا على كل إن حرم عليهم يروحون ما هو على كثرة
إن حرم عليهم يروحون ما هو على كثرة. ما حكم الشرعي في رجل قال لزوجته أنت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مرة؟
يقول أنت طالق ولم يريد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طبعها هكذا تقع السلع تحرم عليهم بعد ذلك. أنت طالق تقع ثلاثة أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه إلا بعد ذلك. لا فلا إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد عن شعور ما عنده لا شكر ولا شعور بشدة غضب قالها على حالة طبيعية تبع
السبب يقول أفريقيا
لا سبع السلام تحرم عليه حتى في هذا الجرم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مبارك في الطيبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يصيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيف محاضره الليله سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الاهميه بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياه على وجه الارض، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، ناسب ان يكون موضوع المحاضره وان يكون صاحب المحاضره اهميه الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. بالمحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا، ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعين، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله والذود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمين على الندوات والمحاضرات أن تكون نشرة الجهاد من جلة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المباح، ولا سيما في هذا العصر الذي صلى فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثرت فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين برغم أعداء بلاده. والمحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر، وسأتكلم إن شاء الله على ما تيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه من فوائد جمة والحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والذود عن ثيابهم وبلادهم وشرورهم، ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله جهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبه وبعض من ينتسب الى العلم، فشرع الله الجهاد للدفاع والذود عن حيادة المسلمين ولاخراج الناس من الظلمات الى النور ولاعلاء كلمه الرب عز وجل
يعني فتح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة إلى الإسلام والبائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، وكانوا في مكة مضطهدين. وقد آذى مسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم إلى باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه، ويذهبون ينشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم لقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلاء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعدما هاجر كثير منهم إلى الحبشة بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في مكه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره وجمع عليه من شاء الله من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذن له في الجهاد ونزل في هذا قوله تعالى: رجع الي القاتلون لانهم ظلموا وان الله على كلهم قدير. والذين اخذوا من ديارهم والله بغير حق إلا أن يقول رب الله عليه فأولي له بكتابه مجرد إذن. ثم لما زادوا وكثروا وصلت عندهم قوة ومناعة أمروا بالقتال، وأن يقاتلوا من قاتلهم وأن يصدوا عن من كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل والكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فتجد الآخرين يأمنكم ويأمن قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإلى أن يعتزلوكم ويلقوا لكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث يقتلوهم وأولئك جعلناكم عليهم سلطانا مبينا. فأباح سبحانه وتعالى للأمة القتال لمن قاتل وامرهم بكف عن من كف. وظن بعض الناس ان هذا هو امر الجهاد وان الجهاد استقر على هذا وان الجهاد انما شرع للدفاع فقط. فالاسلام على زعم هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ذلك. وهذا غلط على الإطلاق، وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد دور من أقوال القتال في وسط الأمر، يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم، وهذا باقي إلى اليوم، هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على تبدد القتال، ليس عليهم إلا هذا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعله على قتال أنه مفترضا، فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال ووكف لكم وعسى أن تحبوا شيئا خيرا لكم وعسى أن تحبوا شيئا شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وجعل الجهاد فرضا علينا وهذا أيضا لازم لنا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، يعني هدف، فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر، لأن الله قد فتح الله ما استطعتم، فرض على المسلمين القتال، وجاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار بعد من أجله القتال وبعد قتال من قاتل وكف عن من كف، صار بعد ذلك في طور ثالث وفي دور ثالث، وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات والنور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لإنشار الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه يرمون أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فقال عز وجل إن الله اشترى يرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى سبحانه وتعالى نفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع، اشتراه المولى جل وعلا، اشتراه المولى جل وعلا، وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله، هذا هو وضع عذر في التأخر على القتال والجهاد، فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله واستغل الجنة والنجاة من النار. وبين في آيات كثيرات أمره بذلك، فقال سبحانه وتعالى إن في مقفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهه في سبيله، فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه الله عز وجل فقاتلوا في سبيل الله هل لم يقاتلونكم يعني الذين بشانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس بشانهم القتال، بخلاف الرهبان في الصوامع والمشايخ العاجلين فإنه ليس من القتال، ولهذا بعد ذلك وقاتلوهم في نفس السورة بقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين منا، فقل بذلك أن المراد قتال كثرة من شأنه القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وأثار الصوامع ليس من القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بين سبحانه وجود قتالهم حتى تكون فتنة ويشرك بالله عز وجل، ومن ذلك افتتان الناس في دينه وصده عن سبيل الله ويكون الدين كله لله، ليس في إله لغير سبحانه وتعالى، بل يكون الدين كله لله وحده لا يوجد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، لن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: تقاتل في كافة كما يقاتل في كافة واعلموا أن الله العظيم الصحيح، فأن نقاتلهم جميعا. فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا، وأنه يجب لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله، وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال أهل الأسئلة جل وعلا في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأسر الحرم فإذا انسلخ الأسر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ورقة، فإن فانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من شركهم، فإن ذلك صلى كبيرا. ولم يقل أو يكفوا عن قتاله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. ولم يقل سبحانه وكفوا عنه أو كفوا عنه، فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا إلى الله منه، وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. لا تأتي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قاتلوهم وعجلوا الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشهد صدق قول المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسمع الله على من يشاء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأما القتال المطلق فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق وجهاد أهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا، وهو فرض كفاية عند أهل العلم، إذا قام به من يكفي المسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما، بل في حق أفراد الناس وأفضل عنهم اللي فرض ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الجهاد واجب على المسلمين، فقال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. وقال: من مات ولم يغزو ولم حد يستمر الغزو مات على شقة من عندها. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير، وفرض على المسلمين مع القدرة، وإذا صرفوه أثموا جميعا. فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين لذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الفريضة من جهاد أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله، وبعد أن يضح السبيل لهم، وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد أنه أفضل الأعمال. ولما سألته هل آنس الجهاد؟ قال: نعم، الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على فرضية الجهاد، وأنه في حق النساء الحج والعمرة، لأنهن لسن له الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، فالمهم أنهن لسن له الجهاد بالنفس لأعداء الله، لأنهن عورة وفتنة، ولكن لسانهن الجهاد بحج والعمرة. والجهاد والإيمان يعم الجميع أيضا على ظاهر الآيات. بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما لهم عند الله من الأجر العظيم. فقال جل وعلا: أجعل في سقاية الحج لئن أخذ المسجد الحرام كان عبد الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوي عند الله، والله لا يخلق الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم ذلك عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشره ربه رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى أن أولئك المجاهدين لهم هذا فضل العظيم. قال إن الله عنده أجر العظيم سبحانه وتعالى فالمجاهدون له شأن عظيم. قال جل وعلا لا يستوي المجاهدون في الله بأموال لا لا يستوي قاعدون من أولياء أموال لا يستوي قاعدون من المؤمنين لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل. وكل وعد الله حسنه وفضل الله المجاهدين على قاعدة العظيمة ثلاثات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين وأن لهم الوجهة العظيمة عند الله وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد وأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى ولهم أجر عنده العظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من فروض الإيمان ولكن نبه الله عليه من أعظم شأن وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين المجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى والدال لعباده والواصل عن النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على هذا الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونه نصر من الله فتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدون. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجح من عذاب الله وأن الله أعد لهم مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الكرام ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. فالمؤمنون الصادقون المجاهدون موعودون بجنة وكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى وكان حقا نصر المؤمنين. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم وجهاد نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل ولا يسأل الله أن ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم أمر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والجهاد من أمر المعروف ومن النهي عن المنكر. فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف وتنهاهم عن المنكر وشرك بالله وعبادة غيره وهذا أعظم منه. فالمجاهد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجدهم بأهل الإيمان وتجدهم بأبناء الإسلام أن يسمروا عسائل الجد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم وألا يتأخروا عن ذلك إيثارا للحياة العاجلة. جاء في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها إيه يا رسول أن قلة بنا؟ قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الصيف تنزع المهابة ويبنى بعدوئكم منكم ويولى في قلوب الوهم إذا كان وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة وهذا كل شيء يطلق الأعداء بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وطلعتنا حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت ولهذا تقاعس عن الجهاد خوفا من الموت والموت لا بد منه الموت إذا جاء وقته وحال بصحيح سواء جاهد أو جاهد كما قال جل وعلا أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنت هو المصيب رجل شيئا فقال سبحانه قل إن الموت من تهرون الإنس فإنه ملاقيه فالموت لا بد منه جاهدت أمن تجاهد يقول الشاعر ومن لم يمت السيف فقال بقاس مات بغيره تنوعات الاسباب وموت واحد فهذه الاجال مضروبه ومحدوده متى جاءت لم ترحل الا بصاحبه فجدير للمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويكتب عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح تكفل الله بمجاه سبيله والله بمجاه سبيله ان توفاه اوتاه الجنه او يعده سالما نائما ما نال من اجل الغميس وقال عليه الصلاه والسلام مثلا بمجاه سبيل الله والله اعلم بمجاه سبيله كما هي الصائم القائم وسئل عليه الصلاه والسلام عما يعدو الجهاد فقال هل تستطيع اذا خرج بمجاه سبيله هل تصوم ولا تفطر وتقول فلا تفكر قال يا رسول الله يطيق ذلك قال انا ولك لو كنت كذلك لم تجد خلال مجاهدين فمجاهد له شان عظيم فضل عظيم قال عليه الصلاه والسلام ما من مخلوق يسوى في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يبني ان لو لو الدم ترجح لك مثله فالمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء الى كلمه الله لا لزياده السمعه ولا للغنائم والمال لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل يرى مكانه رياء والرجل يقاتل حميه لقومه ما يجاهد في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هو في سبيل الله عز وجل فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما إن توفاه أدخله الجنة وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال بأجر العلم فجدير لكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم كما في الحديث السابق جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسركم قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لأولى أولئك لا تفرح الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولكن هم من الحق فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم وهو المؤمن حقا فجدير بالمجاهد ان يخلص لله وان يبادر بذلك بما يستطيع من الجهاد بالنفس والمال واللسان يرضي ثواب الله ويخشى عقاب الله وعندكم الان مجاهدون كثيرون في افغانستان يسالون لكم هناك مظلومون ابتلون قد غيرت مساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف كلمة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحكيم للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقتل النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثرواتها وخيرها وتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي اثيوبيا رسالة عظيم وجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم بحكم الشيوعي وغاشم الخبيث هناك. والمسلمون في الحبشة في اثيوبيا يقاتلون ويشردون في نفس اثيوبيا واطرافها في الفريه التي هي موضع كلها بحكم الفدرالي المعروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين اعدائهم. وفي تايلاند بين اخواننا هناك في فطالة وحولها مع اعداء الله البوذيين. وفي سوريا ايضا قتال عظيم حنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه انواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم. والمسلمون في اشد الحاجة الى الذهب والى الكلمة الطيبة والى الجهاد بالنفس. يجبهم بأهل الإسلام أن يعرفوا واجبهم ويبذلوا نفعهم في نصر أولياء الله ونصر المجاهد في سبيله وفي تكفير ثوابهم وفي إعانتهم للمال والنفس والكلمة الطيبة التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من أهم الأمور أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن يجاهدها لله. فإن جهاد النفس جهاد عظيم. فإذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للأعداء نعم من الأسباب في نصرهم وتأييدهم ونعم من الأسباب في استقامة حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا وإلى أن نشارك إخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه وإنما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدعو الحائل. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في نصر إخوانه المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبة. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لأعداء الله ولا يشغله الإنفاق في نار الله في بلده عن الإنفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوة هي الله في بلده في بلده أن الدعوة هي الله في غير بلده. ولما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر إلى اليهود قال له ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه قل الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجرين. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من ظلمات الناس ليس المقصود كديهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق أين يحيى عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإيقاظهم منهم من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة وحده وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام والمستشرقين وغيرهم وأجنادهم يرمون الإسلام ويقولون في الإسلام لأنه القاتل للمال وللسبي وللأرض والكذب والشرع. لم يقاتلوا فيما لهذا غرض ولن يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم لا. وإنما ذهبوا إليهم لإنقاذهم مما هو من الباطل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم. وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها إلى هذه الأمة التي أهل الأمم رسول الله إليها. والصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها، ما ذهبوا إليهم من ضعيف أموالهم ونسائهم وغير الله، ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله، حيث قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فهم ذهبوا لإفراد الناس من أجل الله، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولن يكفر أولياءه الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. المسلمون يخرجون أولياءهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد. قال جل وعلا: قاتلوا لا إله إلا الله ولا بلوم آخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا يجوز من الحق لأن جوف القتال حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنه لا يؤمن بالله بالآخر ولا يجوز من الحق، ولهذا أمر بقتالهم بإسلامه ولا أحد ما حرم الله ورسوله، فلا يمر بقتالهم لأموالهم وسبهم ولكن لكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم دينه دين الحق يكفر. وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحريره ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه دين الحق ولعدم دخوله لما جاء به رسول الحق والهدى، فهو يقاتل بهذا الامر، يقاتلهم رحمه الله والاحسان اليهم ويقضى لهم انه فيه الباطل والضيق والحرج وكفر بالله سبحانه وتعالى. وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار، صاروا حطب النار. فنحن المسلمون يقاتلون من افرادهم لهذا البلد ومن افرادهم لهذا البلد، ولكن اعداء الله واولياؤه والطائع في الاسلام ابوا الا تشكيك هذا الامر والتدريس ولبس الامور ورمي المسلمين بانهم يقاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه. هذا كلام باطل يقوله اعداء الله لخصوم الاسلام لتنفيذ الاسلام، والا فاهل الاسلام اولا واخرا انما يقاتلون اعداء الاسلام لكفرهم وظلمهم واضلالهم. ولهذا الحديث: قاتلوا من كفر بالله فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموهم ثم قاتلوا من شركهم لكفرهم وظلمهم واضلالهم. فاذا وجهت إليهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فلا حتى يسلمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يعرض عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله. وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولم يعرضوا عليهم الجزية. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعرضوا عليهم الجزية، فإنما عرضوا الجزية على اليهود والنصارى والمجوس سنة بهم سنة أهل الكتاب وخذوا الجزية. وهذه الجزية هي رحمة للجميع وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم، يضربهم ولي الأمر يفعل المسلمين وذل الكافرين حتى يفكروا وينظروا فيما يزعم هذا الذل وحتى ينقادوا بذلك إلى الدخول في الإسلام. هذا المال فيه إعانة لهم على الدخول في الإسلام وفي رحمة لهم حتى ينظروا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون أنهم في ضلال وأن يجب في إطمانهم أن يسلموا الجزية ويبقى على كفر بالله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من المال في إعداد العدة وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه، وهذا الذي تؤخذ في الجزية ينظر نفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة فيدخل في دين الله حتى تؤخذ عنه الجزية وحتى يكون أخلنا لهما لنا وعليهما عليه. إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير الله، دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعوم للمسلمين، فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم كانوا كفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويوضح لهم السبيل وتقاوموا عليهم الحجة، فإن أجابوا الحمد لله فهم إخواننا وهم علينا وعليهم ما علينا، وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد، وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه إلى عباده، حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا في سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا، فيكون له فضل عظيم والدرجات العالية. جاء صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة، بين كل درجة في منهما بين مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهد في سبيله. كبيرة عظيمة لأسلحة المدمرة والقنابل الخفيفة والطائرات والمدافع، لماذا؟ إنما هو قصف السلطة وإنفاء خيرات البلاد ووصف النفوذ على البلاد، ومع هذا ما أعد لنا أنفسهم ظالمين ولا أعد لنا أنفسهم مجرمين، ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب علينا الناس وسعي الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق، وجاء بالعاتف يدعو الناس الى الحق والهدى، وجاء المجاهدون في سبيل الله لاخراج الناس من الظلمات الى النور ولانقاذهم واولادهم ونسائهم من سبيل الله، قالوا الاسلام دين القتال دين البناء دين كذا دين كذا، حتى ينفروا عنه من اراد الدخول فيه وحتى ينوحوا بما هو براء منه، ودين السلام ودين الاحسان ودين الرحمه ودين الهدى ودين توجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان، لكن يقرؤون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفروا من الإسلام وحتى يموهوا بما براءوا منه. وهو مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيه على الإسلام وفي كذبهم عليه، وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقوى الشعوب والأمم كثيرة بسلاح الفتاك والقنابل المهلكة بالطائرات التي تهلك الحضر والنفس والنساء والأطفال، لا لرحمة الناس ولا لإحسان بالناس، ولكن ليخلع لهم الناس وليأخذوا جهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم. ومع هذا لا يعدون أنفسهم مجرمين ولا ظالمين، هذا غاية الضلال وغاية الإجرام وغاية الظلم. والمسلمون إذا جاءوا الجاهدون ويلجؤون إلى الله لإخراج أولئك المساكين من الظلمات إلى النور بإنقاذهم برحمتهم برحمة نسائهم وذرياتهم، قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء كذبوا وكفروا إلى آخره. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال وفضل بها وفرض على المسلمين فرض كفاية مسلم عليهم يقامه الذي سقط على الباقين، وأن الواجب على الدول الإسلامية وعلى المسلمين جميعا أن يجاهدوا بأنفسهم وبأموالهم وبأسلحتهم، وأن يتقوا الله في ذلك، وأن يرحموا عباد الله، وأن يتبعوا الحق والهدى، وأن يتركوا أسباب الذل والهوان، وأن يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل وأهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم، نسأل الله أن يهدهم لذلك وأن يوفقهم لذلك وأن يصلح بال المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه وحوله وتوفيقه ويبصرهم بدينهم ويفقههم فيه وأن يعينهم على جهاد أعداء الله صدقا في قلوبهم وصدقا من أعمالهم، وأن يعين الله وإياهم بسيئة ممكنة ومن سيئات أعمالهم. وأنا أريد أن نفكر في هذا الأمر بجد وإخلاص وصدق، يعرف عدى الإسلام ويعرف إحسان الإسلام ويعرف وضع الجهاد، وأنه سواء قاتل مدافعا أو قاتل بادئا هو في غايته سواء في أمرين محسن ليس من سيء ولا ظالم. الإسلام في جهاده بناء للدعوة والإخراج من الظلمات إلى النور والإحسان إلى الناس ولإنقاذ النساء والذرية والشيوخ والعباد المساكين والدخان إخراجهم من الظلمات إلى النور إلى الإسلام والحج والنور. لا شك أنه ودين الحق ودين الهدى ودين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام، لا دين في الدماء ولا دين دون الرحمن، وإنما يأتي في الدماء عند الحاجة عند الضرورة، وإلا هو يبدأ بالدعوة ويرسم الناس ويؤجبهم ويقول عليهم الحجة، ولا يقاتلهم إلا عند الانتماع وعند التحذر وعند عدم قبول الحق وعند عدم النجية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر، يكون مضطرون إلى أهل الجاهلية. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكثير ثوابهم ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرحمة والإحسان إلى الضعفاء والمساكين النساء والأطفال الذين إن عاشوا كما أخذ الجمرة عاشوا بطريق الضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل من يتسلم الجهاد رأس الإسلام فهو رأس الأمر الإسلام حميده الصلاة نية سلامه الجهاد في سبيل الله. فما قيمة بعيد قد جب سلامه الإسلام بدون الجهاد قد ذهب سلامه وظهرت قوته وبقي ضعيفا دليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تنشر رايه الاسلام وحتى يقوم اولياءه واهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوه والجهاد الصادق لانفسهم ولغيرهم، يبدأون بانفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا لها دين الله وحتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا لقلوبهم واعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بانفسهم، فان الظلم شر جميع القصص الظلم ضد عليك مع عدوك من اسباب هزيمتك مع عدوك، فلا بد ان تبدا ايها المسلم بان نفسك وان تجاهدها لله حتى تستقيم الصراط السليم وحتى تلعن حرم الله وحتى تكون صالحه للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوه الى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وحفظنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامه والهدايه والجهاد النفسي جهاد الصادق والجهاد للاعداء جهادا صادقا في غاف الدماء ورغبه فيما عنده سبحانه كما نساله سبحانه ان ينصر مجاهد المسلمين في كل مكان ويجمع كلمه الحق وان يرزقهم الاخلاص وفقه لدينه وان يعيدهم من مكائد اعدائهم وان يهدم اعدائهم ويذل اعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وغيرت من أنصار دينه وطعاته
الكبيرة
إنه جواب كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه، جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء ضوء الأسئلة وكلما نفتح يبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضاع الجهاد في الأمة الإسلامية كما هو الآن، فهل يجوز من أي فرد أن يجاهد أعداء الله من خلال جماعة قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا السؤال.
نعم، إن لم يتيسر من راية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إلى جهاد مع المسلمين يعد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد ينصرهم ويعينهم. إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل دولته المسلمين، إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهدين في أفغانستان، إذا هجم العدو على حبشة في ذلك وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإسلام بمنافعة المجاهدين.
إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
نعم، مع قدر فرض عين كما سمعت، مع قدر كل واحد عليه جاهد حسب طاقته يعين نفسه لله ويجاهد مع اخوانه في سبيل الله بنفسه الذي او بماله او بهما كما المستطاع. مثل ما تقصد، نعم، لاننا فرض عين مع الاستطاعه لانه مهجوم عليهم وهو ليس في الكفايه، يحتاج الى المدد من إخوان المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله وكلمة الطيبة.
هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟
نعم، قد ينكرون وإن كان في الذنوب خطر عليهم، ولكن قد ينكرون لأن خير من أولئك المسلم مع المعاصي خير من الكفار، لأن بعض الإسلام عليه سبب النجاة والمعاصي من أعظم الأسباب في دخول النار، ولكن ليست مثل الكفر. الأساس قد يفهمون لأنهم أفضل من أولئك وقد يفهمون لأسباب ذنوبهم. فقد جرى على من يتسلل يوم أحد له معلوم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأول المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما عصى أصحاب الجبل وماه لما عصوا وتأول وتركوا موقف دخل المشركون على المسلمين من ورائهم وصرفوا الهزيمة وقتلوا المسلمين. فقال الله بهذا جل وعلا: ولقد صدقه الله وعده ان تحصونه بإذنه لتقتلوه حتى إذا بلغ الأوف الأول على الكفار من المسلمين حتى إذا هجيتم وغلاباته الأمر وعصيتم ما لله لكم وتحبون أن يسلطوا عليكم فلا جهاز لا يسلطوا عليكم. فقال هنا الكفر أولا ما أثر المصيبة هذا فاتوا بذلك قلتم أن هذا الله قلهم عجابكم يعني أصابكم أنفسكم الذنوب والسيئات والمعاصي لأن الناس تنازعوا وفشلوا ثم تأولوا وتركوا الموقف وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ظنوا أنها فيصلة لما رأوا انكشاف الكفار ظنوا أنها فيصلة وأنهم انتهوا فجاءوا ليحوزوا الغنائم ورفق أطفالهم لا تعتبروا مكانهم أبدا ولا رأيتم من السنة ولا رأيتم من العدو وقد انكشف لا تبحوا مكانهم. فأميرهم قال لهم الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرؤوا أمرهم على سطح المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى. فإن كان في المعصية مع التأويل فظنوا المجاهدين يسببوا الهزيمة فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل من أعظم الأسباب للهزيمة. وكان عمر يقصد إلى جيوشه في الروم في بلاد الروم وغيرها في بلاد فارس يكتبون إليه ويأمرهم بتقوى الله ويحذرهم من الذنوب ويقول الله إن أخشى ما أخشى من ذنبه فإنها جد عليه وإنكم لم تقربوا من كلمة وإن أخشى عليكم الذنوب معكم. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يتوكله العدو بسبب معصية بعضهم فكيف بحال عليهم؟ نعم.
القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟
هذه الأنواع هذه هو أعلاها أن يقال في إعلاء كلمة الله وهذا هو الجهاد في سبيل الله وهذا هو الواجب على كل يقاتل. وإن كان يدافع عن وطنه فيجب قتال إعلاء كلمة الله لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله والمسلمين. فيأمر بقتال إعلاء كلمة الله وتوسعة رقعة بلاد المسلمين وتحذير ثوابهم لا مجرد الوطن فقط ولكن المظلوم المظلوم إذا قاتل دون نفسه ودون بيته أو دون حريمه أو دون أولاده أو دون بلاده هو مظلوم يعتبر شهيدا لكن ليس هو مجاهد سبيل الله. مجاهد سبيل الله هو المقاتل لتكون كيفيتها العليا لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع هو مظلوم شهيد من قتل إذا كان مظلوم ولكن إنما يكون مجاهدا يكون المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كيفية الله العليا. فعرف أن الجهاد أنواع الجهاد الذي فضل العظيم وجاءت به الآيات والأحاديث الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله. فهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقضي هذه المثابة لأن قد يقاتل لحفظ نفسه لأنه تؤدي عليه لكن شهيد قتل وقد يقاتل لأنه تعدى على حريمه وأهله فيقاتلهم للدفاع فإذا قتل فهو شهيد مظلوم وقد يقاتل لأنه تؤدي على ماله فيقاتل للدفاع عن ماله فيقتل فهو شهيد كما قال من يتخلى من الرجل وإن يقال قد يقتل رسول الله الرجل يقول يريد ماله فلا تعطيه ماله. قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قتل في النار قال فإن قتلني قتلت شهيد. فدل على أنه يقتل مظلوما من ماله أو نفسه أو نسائه فهو شهيد لأنه مظلوم. وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده أو لإنتاج بلاده التي كلها كفرة والمساعدة في جماعة على إخراجهم فهم مظلومون. لكن لا يكون المجاهدون الذين قال في يوم صلى الله عليه وسلم ما كانت لتكون في الله هذا له هذا لون ولك لون المقاتل لينصره كامل ولهم جهاد كامل من قاتل لتكون كلمته العليا. هذا المجاهد سبيل الله الذي تحمله حديث عن الجهاد ان وعد الله به المجاهدين. وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد في سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله.
إذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد حكم الطاغوت بأي شيء يبدأ الجهاد في هذه الحالة؟
يبدأ ولد من يصعد إلى في الأمور وإنكاده من الحق وسجين يجب عليهم استقامة أحمد الله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا الرسل فإن أبوا في السيارة في طريق الله وعدم تحكيم شريعته فلي يحمينا من حولهم على المسلمين جل جلية مستقيمة محافظة على شريعة الله لها أن تجاهدها وللقوة الداخلية والجيش والمسلمين الأقوياء من يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشخص الكافر حتى يحل محله حكم الإسلام لهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أجعله أمراء بفعله بالمسلمين وهو يجاهدهم قال ما يقال في الصلاة ما حتى تقوى كفرا بواحا عندكم رواه يقرأ.
الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان فيه جيش مسلم منتصر، أما الآن فهل الجهاد فرض كفاية أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تشوزا من قبل أعداء الإسلام الملاحدة؟
الجهاد هو فرض عين مع المجاهدين فرض عين وعلى الدرجة فرض كفاية عليها أن تجمع أخواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد الخيمة، لكن ليس كيف تجاهد غير فيها تستطيع تجاهد. لا بد أن تجاهد في نفسها أولا وأن تبدأ بنفسها حتى تحكم شريعة الله وحتى تطيع أمر الله ثم تجاهد من وراءها إلى كثرة الله عز وجل. والذي عنده قدرة وغرب مجاهدين صادقين مجاهدين لإخراج الكفار ولتفريق المسلمين يجاهد معهم يفرض عليه مع قدرة.
هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين. هل هذا التقسيم
كله صحيح؟ جهاد النفس، وجهاد الوفاء، وجهاد بعض ما ينكر، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار والمؤمنين، كله جهاد صحيح. نعم.
علمنا بالتهاب
أعرف أنه كان جهاد قطاع الطريق، وله جهاد الوفاء، جهاد قطاع الطريق، وجهاد الوفاء.
جاء في الحديث ان لم يجاهد ان يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبه من شعب النفاق، فما معنى هذا الحديث؟
نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق، وغزو الجهاد معناه من لم يجاهد الجهاد ولم يحدث نفسه بذلك صار من شعبه من النفاق، لان المنافقين من شانهم عدم الجهاد من شانهم ان يرد اسلام واهله من شأنه أنه ما أصل صلاة داخل فالذي لا يعفو ولا يحدث عن غزو الإماء يفكر ويكون مع المجاهدين ووساه الله قاتل إن سقط من النفاق، لأن المنافق لا يحدث عن الجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد بل يرى قتال المسلمين. هذا شأن المنافق.
علمنا باضطهاد أعداء الإسلام بالمسلمين، لكن الإذاعات الإسلامية تفضل وتجمر معظم وقتها فيما يحجم أعداء الإسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس، كما هي التي تحدثهم؟
نسأل الله أن يعطيهم الهداية. لا شك أن الإذاعات اليوم في أشد الحاجة إلى الإصلاح والتطهير حتى تكون آلة تنظيم وآلة بناء وآلة تعليم وآلة إخراج المظلومات إلى النور، ويجب أن تطهر ما يضر الأمة في دينها ودنياها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة في بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلوا الإذاعات والوسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وسائل صالحة تعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من الغلو الباطل ولإخراجهم من الظلمات إلى النور ولتبصيرهم وتدينهم وتوجيههم إلى الخير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك يوجه إلى الخير يدفع الناس ويوجه إلى الشر غير الناس، ويجب على الدول الإسلامية كلها أن تصل وسائل إعلامها وأن تتخذ الله فيها نفسها وأن تحفظ شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الراحلة الراهبة وينظر الناس إلى هذه المكان عليها أن تكون أشفق الناس إلى كل خير وأن تحرص غاية الحرص على تقديم وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل وأن تكون لازمة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإمكانيات ولو بذلت جهودا سريعة مشهورة إذا هو رفيعا والناس يطلبونها أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله لهذا الأمر وعندها بحمد الله من القدرة ما نفع من غيرها وعندها من العلم والبصيرة وعندها من الدعاة والعلماء والمعين على الأرض نسأل الله يوفق الجميع من أهل رضاه بل وفي صلاح العباد والبلاد وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها بكل ما يرضي الله ويقدم لديه وبكل ما في نصر دين الله وإقامة شريعته
ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله قال هو جهاد النفس والأصغر هو القتال
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما رجع في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر والشروط أن يراد هو جهاد النفس والجهاد الأكبر وجهاد القتال والجهاد الأصغر ولكن بين أهل العلم من غير خطوة عن غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح وأن الجهاد أكبر هو جهاد الأعداء وجهاد النفس هو أصغر ولكنه أصل لجهاد الكفار أصل جهاد النفس أصل أصيل إذا استقام استقام جهاد الكفار ويجب على أهل الإسلام يبدأ بأنفسهم ويجاهدوا هلوها حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها أو تهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسهام والحجة واللسان
عندي أخ عاطل متهاون في العبادات ولا يحم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك ولقد أخذ هذا الإنسان من وقد أخذت منه ملابس فهل يجوز لي بسها ولا تعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس في الخارج ولا يصلي إنسان عنده أخ عاطل متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تنكرها من ماله الموضوع في البنوك؟
لا هذا لأن أخذ هدية للمسافر ومساعدها والإسلام منها لا هذا فيه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان قبل الهدية وبعدها رد هدية إلا كان في عبدها وقال فأن يكون في عبدها عندهية وغيرية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي التي تريد الله عز وجل وإن أخذها من باب التحريف ودعت الحاجة إلى أخذها لمصلحة عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأنه جار كله ذنب فلا يكون حرام بمجرد به بالبيت لأن إذا لم فيه الحلال ليس فيه حرام المال الذي لا يرى به ليس فيه حرام وليس له البيت وديعة يخرج يستهدئ صاحبه ولا يلاحظ عليه ان يعامل فيما على في دوله فاذا جاءه مال من قريبه وصديقه وهو لا يعلم حقيقته فلا يؤخر اما اذا علم انه مال فلان وانه مصيب فلان وانه فلان خمر وانه ربا فلا يؤخر او جاءه الانسان في الهدف ربما يهجره فلن يوصل انه يهجر ولا يدعى غنيمه ولا تجد دعوته ولا يسلم عليه لانه يجري سافر ويجب ان يهجر وان تقبل منه دعوه الى وليمه وان يدعى الى وليمه وان يسلم عليه وان يرد عليه السلام حتى يعود الى رشده وحتى يتوب الى الله ويرضى عليه وكذا هذا هو واجب الا اذا كان هناك مصالح اسلاميه يقتضي ان يهجر لاجل مصالح اسلاميه تتعلق به بكونه اميرا او غير ذلك من يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تطرح على يديه.
لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكه حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء واطفال في سوريا؟
لا في اسباب سياسيه لان هناك الامور نسال الله ان يوفقهم ويصلحهم ويهزهم ويهزهم.
هل هناك ايه او حديث صحيح يمس صراحه على تغطيه هذه المراه وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر ضربة أسماء.
الأدلة على الحجاب كثيرة ومنها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: فإذا سألتم من يفاعل تسألهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم بهن. ثم قوله سبحانه: ولا جزيتهن إلا بعولتهن أو بعدهن غاية. ثم ذكر قواعد على ذلك وقواعد النساء التي لا بد يتيسر عليهن جناح يرضى ثيابهن ويرضى سريات الجنين ولا يستغفر لهن. فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأباح القواعد وراء الحجاب وراء الثياب وبين استحاثهن خير لهن ولكن عجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ زينتها لغير محارمها حتى قواعد من سرية الزينة على وجه الاستثار. فإذا كنا قواعد ولا غيرت بسرية الزينة فلا بأس في عدم الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستعفاف خير لهن. وأن حد أسماء من سيدة المدكة صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاب ونهاها النبي عن ذلك عليه السلام فقرأ أن المرأة إذا رأى في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه من حجه ضعيف عند أهل العلم رواه ابن داود من كتاب من قطع ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من يعرف هذا الحديث فهو حجه ضعيف جدا فيه قطاع وفيه فهو ضعيف لا يحتج.
عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن فما حكم ذلك؟ الساعة 8 7 عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟
لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عن من يعرفه ومن يتقى ويسأل من يعرفه سلمتها وإلا صدقت بها عنه أو جاءتها في محكمة من المحكمة وعند التسليم عندهم لعلها يأتي بعد حين يقطع ماله لو صدقت لها مذمومة عليه فجاءت وقيل إياه ثم يصبح بالصدقة لا لا مثلا المقصود أنك مخير إما أن تحدثها عندك زمان طويل لعله يأتي أو تضعها عند المحكمة وتسليم عند المحكمة حتى يرد المهمان إذا جاء أو تصدق بها عنه ثم تبقى مساحين وغضاء مسائل خيرية مهمومة تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه إياه.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الآن؟
الذي نعلم أصحابهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة من أهلهم لأن الدولة الآن تصل فيهم تحديدا شديدا وهم إنما طالبوا بحكم الإسلام لم يرى أن قالوا غير حكم الإسلام والدولة دولة كافرة نصيرية عربية رافضية باطنية فيجب أن يسعوا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أجل عدوهم الفاجر الملحد الذي لا يعني شر للمسلمين ولا يعني خبالا للمسلمين.
هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حربهم إذا لم يحترموا الإسلام؟
المجوس ليس من الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تؤخذ الجزية أن تؤخذ الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تكون الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نسائهم ولا بدائعهم ولكن فقط تكون الجزية وتقطع دماؤهم إذا ذهلوها لأن القاصرين توفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته كما جاء عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين.
هل يجوز لي أن آخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟
يعني مسائل بين الناس يصطلح لك ما هي بينهم ولا عنهم ما بينهم ولا كانت عندهم ولا فتاه عنده لا باس ان تجلس عنده وان تقيم عنده ولكن لا يطعها حتى تطهر فالناس في هذا لا يدخل في الغالب او في الغالب ان تكون عند اهلها ولا سيما اذا كانت شديده ليس عندها من يقوم عليها تقوم عند اهلها ويلاحظونها ويعينون عليها ويخشون فيها حتى توسع من نفاسها وتخرج من نفاسها في الصلح مع أهلها على وقائها ولا بأس حتى ولدت عنده فلا بأس لا بأس أن يقوم عليها ويشتبه إليها ويخبرها بنفسه أو بواسطة بعض خليفاته أو عالمة حتى تعلم نفاسها ويخبرها 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 ويخبرها
ما حكم التأمين التأميني عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنقل؟ طيب شكرا بارك الله فيك.
ونحن في اجتماع العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الاذاعه ايضا اذاعه القران فيها علم ايضا وفوائد، وهكذا اذا سمع حديثا طيبا في اذاعه او في اي او في اي شيء اصغى لذلك واستمع له واستفاد في المسجد او في الاحتفال او في اي مكان يسمع حلقه العلم المفيده، يسمع ايات الله تتلى عليه، يسمع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ويقبل عليها بقلبه وينصت ويسال عما اشكل عليه، ولا يكون همه من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك أن يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونفع الله جميع التوفيق والهداية وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله الرجال والنساء، من علامات الخير أن يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرق التفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد، قلت جدا، وقل العلم في المساجد، وجد علم في المعاهد وفي مدارس أخرى، وجد علم في الإذاعة، لمن تتبع العلم وأراد العلم، في إذاعة القرآن الكريم في هذه المملكة، فيها علم الجم، وفي خير عظيم، ونفس استماع القرآن علم عظيم، نفس استماع القرآن بقلب حاضر، بقصد فائدة وقصد العلم، فيه علم عظيم، ثم في إذاعة القرآن مع القرآن، فوائد وأحاديث تفسيرية، وأحد مفيدة في الأحكام ينبغي تصمحها والاستفادة منها، وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة، وكذلك هناك أحد أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان، وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير، وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لكن إذا كان الشخص يطالعه ويقضي عليه او النساء ينبغي لهم اذا كان ولا بد من اجتماعها يعلنوا بالفوائد ويعلنوا بالاقبال على خير الذي ينفعهم من حلقات علم وفوائد لا بالملاهي وضرر بما يضرهم ولا ينفعهم، فالتزام في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر، واذا كان ولا بد وانت مبتلى به في بيتك وليس لك منه مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك، وحرم الله من حولك على سماع ما ينفعهم وعلى إغلاق عما يضرهم، إغلاق عند ملاهي ولغاية خليعة وتنزيلات ضارة لا يسمعون منه إلا ما ينفعهم، وإلا فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يكرموا من شره، هذا الذي ينبغي المؤمن، وهكذا في الإذاعة يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره، يسمع الفوائد العلمية ويسمع القرآن ويغلقه عند مجيء الأغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر، هكذا يكون مؤمنا يريد النجاة يطلب النجاة يريد الفائدة والعلم ويريد السلام من الشر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تجد الله بخيرا يفقهه في الدين. في حلقات العلم ومن سماع القرآن الكريم ومن سماع الأحاديث الدينية ومن قراءة كتب مفيدة وكتب نافعة وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، هذه طرق العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالذي يطلب العلم من طريق القرآن الكريم هو أفضل العلوم وهو أفضل كتاب على وجه الأرض، وكتاب الله العظيم الذي قال فيه: إن هذا القرآن يهدي به أقوامه وفيه تبيان كل شيء والإقبال عليه فيه الهدى والنور، هي أسباب السعادة، هي أسباب النجاة لمن أقبل عليه صادقا يريد الفائدة يريد العلم يريد الهداية، ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، ويفسر القرآن ويمجنه وتدل عليه في العناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها وسماعها بكتب اهل العلم وسماعها من العلماء بالله الخير العليم والفوائد الجنه، وكذلك ما يذاع من الخير يسمعه ويحذر ما يذاع من الشر، ما يذاع من القران والحديث الدينيه في اذاعه القران، وما يسكت الصحب ما ينفع اذا كان يقراها ويطالعها لا يكون همه ان يطالع ما يضر او اشياء ماجنه او التي لا فائده فيها، بل يستفيد يضرب الفائده من كل مكان اذا كان هناك عنده سعه الوقت، ويكون اكبر همه العنايه بالقران فان القران فيه الخير العليم، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كله لإصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يرجع الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع سؤال يحتاج الى مزيد بيان. سؤال الذي سأل عن قرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب ان عليه التقصير اينما كان، وان ليس من شرط التقصير ان يكون في الحرم اذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته او في الاضحى او في منى او في اي مكان قصر اجزاه ذلك حلف اجزاه ذلك، ليس من شرطه ان يكون حرمه او تقصيره في مكه. وهكذا من كان عليه صيام من اجل هدي او من اجل شيء اخر الى طاف اي مكان اجزاه الصيام، لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل لم يتسع الوقت سابق لذكره، ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التقصير ان كان لا يخلع ملابس الاحرام بل بقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله اذا نبه في اي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس العاديه ويخلع ملابس الاحرام. اما ان كان لبس ملابس العاده يعني لبس القميص وقراءته وهو جاهل ما عنده انه لازم حكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه يقال اخلع الملابس اخلع الحمام عن راسك واخلع القميص او السراويل ويعتزل ثم قصر او احلق يعتزل ويلبس الازار على عورته ثم يقصر او يحلق ثم يعيد ملابسه، لا يقصر ملابسه عليه ملابس المفاده القميص والفطره ونحو ذلك، لا ينبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولا تنبه قصر أجزأه له، لكن قصر ولكن ما نبهه المصري ما قال اخلع قميص وكذا فقال لا تصل او احلق وقصر او حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميص وغطره ونحو ذلك أجزأه ذلك ولا حرج عليه من الجهل او النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب قد يكون تقلم اظهار قد يكون قصر او حلق بلامية المسلم لذات هذا الحكم حلق راسا حلقا عاديا او قصر منه قصرا عاديا او تطيب او قلل اظهاره او ما اشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من اجل الجهل او من اجل النسيان والنسي ليس عليه شيء، ولكن يقصر بنيه العمره او يحدث بنيه العمره ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمره وطاف وسعى ولكي حظ وليس التقصير ما قصر ولا حلق او حتى ذهب الى اله مثل هذا اذا لم يكفي وتنبه يحلق او يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاعتياد لان الناس تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بد ان يلبس ثيابه فلا يحلق او يقصر وعليه ثيابه المقاده من قميص ومن عمامه لان الناس تحلل لما رمى جمره وطاف وسعى تحلل الا من الزوج الا من زوجه هذا لباسه عمامه وقميص لا بد عليه ويحلق ويقصر الى ما كان ولا شيء عليه. لكن اذا كان قد وطئ اهله فالمساله اخرى فعنده زوجه وطئها قبل ان يحلق وقال لا يقصر في العمره وفي الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح اذا وطئ قبل ان يحلق ويقصر، لكن قد رمى وحلق فقدر ما وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا اخطا في وطئه لزوجته وعليه دم ووطئه لزوجته فحجه صحيح عليه دم يذبحه في مكه يحرم في مكه ويقصره بين فقراء الحرم وحجه صحيح لانه وطئ بعد التحلل الاول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبه الى الله والاستغفار اذا كان قد تعمد. ومن وطئ عمره كذلك اذا كان قد لما طاف وسعى في العمره جهل حكم التقصير او نسي حكم التقصير واتى زوجته عمرته صحيحه لان في هذه الحاله ما زالت قد تحلل التحلل الاول فعمرته صحيحه وعليه عن ذلك دفع شاه او اطعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام. وان بدع شهاده فهو احسن واحوط لكونه وطئ قبل ان يتحلل قبل ان يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثم الأول
اللي هو
مثلا
ولكن الذي رمى وطاف وسعى لكن ما حلق وفي زوجته وقال لها يحلق.
وش
الذنب اللي على رأسه؟ بعدها سبق يذبح يوم.
أخ قل أسألك بالله أن تكتب هذا السؤال على سماعة الشيخ. بل أرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حاصل الآن، والمقصود بتوعية الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء.
إن شاء الله يكون هذا. أثر بعض الآن ويكون بقية إن شاء الله يتعلق بالمجاهدين في سوريا. لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يجاهدهم حتى يساعدهم إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحمي باطل وأهله. نسأل الله العافية والسلامة.
الأخ كان سأل عن والدي استجاب السيارة يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني قال له ممكن نفعل الإجابة. يقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث إن لدى والدي سيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة، نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت جسار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مسى دهس الطفل هل يلزم صيام شهرين أم لا؟
لما جاء شهرين وقد واحد جاء نفس صاحب السيارة لجهل، لأنه لي باشر القبل فعليه الدية وعليه الكفارة، والكفارة إضرابة المؤمنة تيسرت فإن لم يتيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله كتابه عليه الصلاة والسلام، ورغم أنه الدائس وهو القاتل فعليه، لأن ذاك الذي وضعه في قتله ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قلت لو كان إنسان جابر بأدبي وطرحه أمام السيارة لأدعته سائل صاحب السيارة على غفلة يكون هو القاتل الذي طرح بين يديه السيارة، لكن هذا طرح أما لأجل أنه في الظل في الظل في السيارة أو لأسباب أخرى فقد قدر الله موته على هذه السيارة، فالدائس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.
قد عزمني كتب بخط رديف قد عزمني أحد أخوايا وقال لي لازم تحضر أحد أخوات العزيمة، وحرمت علي الذي أمون عليه منهم
حرمت على الذي أمون عليه منهم
ولم يذهب معي. هذا سؤال
لا 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 لكن لو أنها جاب الداعي وراح مع بعض الأخوان فلا أحضر، بعض الأخوان مع الذي دعاهم ولكن هو لما حرم عليهم فيذهبوا معه ولم يذهبوا معه فممنوع. لا لا ما لا ما راحوا معه حرم عليهم ولا راح ما نقضوا عليهم حرم عليهم ولا يذهب معه ولا وين وسائل وين وسائل
سائل وين كان سائل ما ليش أسكت حقه
كان هل على كل كان قصده إن أشبت عليهم يروحون حرم عليهم يروحون ما هو على كثرة فيه كان قصده إن حرم عليهم هو يروحون وطاعوه ولا في أحد.
ما حكم الشرعي في رجل قال لزوجته أنت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مرة؟
يقول أنت طالق ولم يريد لا إفهاما ولا تأكيدا ولا طبعها هكذا تقع الثلاث تحرم عليه ما بعد ذلك أنت طالق تقع ثلاث طبعا أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال أنت طالق وطالق وطالق تحرم عليه ما بعد ذلك لا ثلاث. إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد عن شعور ما عنده لا شكر ولا شعور مش شدة غلط قالها على حالة طبيعية
تبعت
يقول أفريقيا نعم سلعت لا يتحرم عليها تبعي هذا الجرح.